راديو سبوتنيك يقدم
برنامج هموم عراقية،
برنامج حواري وتحليلي يتناول مشاكل وهموم أرض الرافدين على كافة الأصعدة الحياتية للشعب العراقي.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون،
ويمكنكم متابعة حلقاته على موقع إذاعة صوت روسيا.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. حلقة اليوم سوف نتناول بها زيارة رئيس إقليم كردستان السيد نجيرفان بارزاني المزمعة إلى تركيا. فقد كشف رئيس الكتلة التركمانية في برلمان إقليم كردستان أيد المعروف الأربعاء أن رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني سيتوجه قريبا إلى تركيا لبحث الملفات السياسية والاقتصادية، فيما أكد أن تركيا قدمت الدعم للإقليم وتلعب دورا مهما للتقريب بين بغداد وأربيل على حد قوله. وقال معروف كذلك في حديث للسومرية نيوز أن رئيس حكومة إقليم كردستان سيتوجه قريبا إلى تركيا للقاء المسؤولين الأتراك، مبينا أن الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وكذلك ملف الطاقة بين الجانبين. وتأتي زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى تركيا عقب اجتماعات بين وفد حكومة الإقليم مع بغداد بشأن الاتفاقية الأخيرة بين بغداد وأربيل. ومن الجدير بالذكر أن رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني أكد في 15 من شباط 2015 عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة العراقية لا تملك الأموال الكافية لدفع حصة الإقليم، عازيا أسباب ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، بما جدد التزام الإقليم بالاتفاقية الموقعة بين بغداد وأربيل. هناك الكثير من الأسئلة المطروحة عن هذا الموضوع، منها هل ستعود المشاكل بين الإقليم وحكومة المركز، وما هو الدور التركي في حلحلة تلك المشاكل أم في تعقيدها، وهل سيستفيد الأتراك من تلك المشاكل لتحقيق مصالحهم الاقتصادية؟ أسئلة طرحناها على الدكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في حوار أجريناه معه، فلنستمع إلى ما جاء في هذا الحوار. من أربيل الدكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، مرحبا بكم دكتور ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم وبمستمعي برنامجكم رائع جدا وليدنا والشؤون العراقيين.
شكرا جزيلا دكتور، ونرحب بكم مرة أخرى. دكتور، كشفت بعض المصادر الإعلامية عن نية رئيس حكومة إقليم كردستان عن زيارة رسمية لتركيا. بداية دكتور، ما هي الملفات التي سوف يتم بحثها مع نظيره التركي؟
طبعا كما تعلمون كان هناك مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول ملف النفط وميزانية كردستان، وكان في اتفاقية قبل عدة أشهر حول تصدير إقليم كردستان للنفط من حقول إقليم كردستان تجاوز 250,000 برميل ومن حقول كركوك 300,000 برميل، لكن بسبب بعض الأمور الفنية يعني لم تصل النسبة إلى هذا الحد. لكن بالمقابل الحكومة الاتحادية أيضا لم تلتزم بما تعاهدت به بإرسال ميزانية إقليم كردستان في عام 2015 وخاصة من الشهر الأول والثاني. هذا ما دفع نجيرفان بارزاني يعني بعد عودته من بغداد تصوري يعني هناك يأس من إمكانية أو قدرة الحكومة الاتحادية على الإيفاء بتعهداتها وخاصة فيما يتعلق بإرسال الميزانية. هذا ما دفع به رئيس إقليم كردستان بالتواصل مع رئيس إقليم كردستان مع الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالموقف التالي، أي الموقف المستقبلي لإقليم كردستان تجاه الحكومة الاتحادية وتجاه الاتفاقية النفطية التي جرت بين الإقليم وبين بغداد. لذا سيد نجيرفان بارزاني وزيارته إلى تركيا ولتأكيد الاتفاقيات النفطية واتفاقيات الطاقة التي جرت فيها السابق بين تركيا وإقليم كردستان، وتصور أنه أيضا لبحث آليات جديدة للتعامل مع تصدير النفط وضيع النفط، وبالتالي سد احتياجات إقليم كردستان مما يتعلق بالميزانية إذا ما استمرت الحكومة الاتحادية بمواقفها في هذا الصدد.
دكتور عبد الحكيم، أنتم تعتقدون أن يكون لتركيا دور أو لاعب أساسي في حل الإشكالات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان إذا ما عرفنا أن تركيا بطبيعتها تتخوف من الاستقلالية الكاملة لإقليم كردستان؟
يعني الموقف التركي من أربيل ومن إقليم كردستان ليس كالموقف السابق، يعني المسألة لا تتعلق بالتخوف من استقلالية إقليم كردستان، المسألة تتعلق بمصالح تركيا في هذه المرحلة. هناك عدة نقاط أو تقاطع للمصالح بين إقليم كردستان وبين تركيا، في جوهرها هي مسألة أمن الطاقة، أمن طاقة تركيا، كون أن الحكومة الاتحادية وبتعنتها وبسياساتها السابقة حرمت تركيا من منتجات النفطية العراقية، وخاصة كما تعلمون أن خط كركوك جيهان الآن متوقفة ومن غير الممكن الاستمرار أو تصدير النفط من حقول كركوك بدون خط أقليم كردستان أو بدون المرور بأقليم كردستان. لذا فإن تركيا من مصلحتها استمرار تدفق النفط إليها. والمسألة الثانية هي مسألة السلام في تركيا وحزب العمال الكردستاني واستمرارية هذه العملية، من هي جزء من سياسة للمصالحة الداخلية وحل المسألة الكردية بصورة سلمية بتركيا، والإقليم كردستان دور مركزي في هذه المسألة. إذن الأمر لا يتعلق بتخوف تركيا من استقلالية الإقليم، الإقليم هو مستقل تقريبا بحسب الأمر الواقع، هناك تعامل مع المجتمع الدولي يتعامل مع إقليم كردستان مباشرة، تركيا تعي ذلك جيدا وخاصة الدول الأوروبية، والدعم الدعم الأوروبي لإقليم كردستان دعم كبير جدا، لكن هناك مسائل تتعلق بالمصالح الداخلية من تتعلق بالموقف من مثل البقاء العراق كدولة موحدة أو تفكك العراق، لكن بصورة عامة ما يهم تركيا هو مصلحتها وأمن الطاقة لديها التي اهتزت حقيقة، يعني اهتز أمن الطاقة لديه بسبب السياسات السابقة للحكومة الاتحادية. لذا كان الخيار الوحيد والاستراتيجي لتركيا هو التعامل حسب الأمر الواقع مع إقليم كردستان. حتى في ظل الاتفاقية الأخيرة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية، تركيا لم تدخل كطرف لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولكن تركيا هي مستفيدة بكل الأحوال، لا يهمها مصدر تصدير النفط سواء كان العراق أو حكومة إقليم كردستان، المهم هي تصدير النفط. كما تعلمون لتركيا أجندة خاصة وسياسة اقتصادية وحتى رؤية اقتصادية لعدة سنوات أخرى، وكيفية سد الاحتياجات الداخلية لتركيا وكيفية التعامل مع المسائل الاتفاقيات النفطية. كما تعلمون حتى كان هناك اتفاقيات مع روسيا فيما يتعلق بمجال الطاقة، تركيا تحاول أن تلعب على عدة خطوط لإنذاب الطاقة خاصة إقليم كردستان، أذربيجان، روسيا، هناك عدة اتجاهات، هذه هي جزء من استراتيجية تركيا. ولكن الأمر المؤسف أنه هذه الرؤية الشاملة والرؤية التكاملية غائبة في العراق، الكل يتعاملون بعضهم على أساس معادلات صفية هي النتيجة، والدول الأخرى هي المستفيدة بالدرجة الأساس من عدم التفاهم وعدم التوصل إلى اتفاقيات مشتركة، وخاصة فيما يتعلق بإقليم كردستان والحكومة الاتحادية. لا بد من وجود رؤية تكاملية للعلاقة بين الطرفين، رؤية تحدد يعني تكون تصب في مصلحة كل العراقيين، والثروات الطبيعية يجب أن ترجع لكل العراقيين كما موجود بالدستور العراقي.
نعم دكتور، أنتم أشرتم إلى نقطة غاية في الحساسية، هذه المصالح التركية التي تحدثتم عنها، ألا تعتقدون أن الخلافات مع حكومة المركز تغذي المصالح التركية في إقليم كردستان؟
هذه بديهية حقيقة. الآن تركيا كما قلت بأنها ما يهمها بالدرجة الأساسية مصلحتها، وكلما كانت هناك الفرقة والخلاف بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية فإن تركيا هي المستفيدة الأساس، ويجب على الأطراف كافة، إقليم كردستان الآن مجبر أن يتخذ خطوات حقيقة، ربما هذه الخطوات محفوفة من مخاطر، بعضها هي غير كما نستطيع القول بأنها نتائجها ربما لم تكون جيدة لا لإقليم كردستان ولا إلى الحكومة الاتحادية ولا العراقيين، لكن إقليم كردستان الآن مجبر. إقليم كردستان في حالة حرب مع داعش، ميزانية الإقليم مقطوع من الحكومة الاتحادية من 2014 لحد الآن، يعني تجاوز أكثر من سنة. إقليم كردستان يعتمد فقط على الصادرات النفطية الموجودة، ولكن كما تعلمون بأن حتى الشركات النفطية العالمية لا تتعامل أو لا تجرؤ كلها بالتعامل مباشرة مع المعلقين إذا لأن هناك صعوبة فيما يتعلق ببيع النفط، وفي ظل انخفاض أسعار النفط العالمية الآن كما تعلمون أيضا أثر على الواقع المعاش والواقع الاقتصادي للإقليم. في ظل الحرب مع داعش والواقع الاقتصادي والحصار المفروض من قبل الحكومة الاتحادية على الإقليم، لا بد من حكومة الإقليم القيام بعدة إجراءات، قام بالبعض منها. على سبيل المثال هناك العديد من الديون والقروض المستحقة على الإقليم واللي انجذر حقيقة لسد ميزانية عام 2014، الآن نحن في بداية 2015. إذا لم تكن هناك اتفاقية أو لم يصل الطرفان إلى اتفاقية بصدد حل إشكالية الميزانية، فإن إقليم كردستان مجبرا يلجأ إلى عدة خيارات أخرى، هي إما تتعلق بالقروض أو تقديم تنازلات سواء لتركيا أو لجهات أخرى. هذه الجهات تقوم بتوفير احتياجات الإقليم في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلد، العراق بصورة عامة وإقليم كردستان بصورة خاصة.
دكتور عبد الحكيم، بعيد تشكيل حكومة السيد العبادي، تفاءل الكثير من المراقبين بحلحلة الكثير من المشاكل العالقة بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان. ما لبثت بوادر خلافات تظهر على السطح من جديد. باعتقادكم هل من الممكن أن ترجع الخلافات التي كانت قائمة إبان حكومة السيد المالكي؟
يعني هي هذه الخلافات موجودة كما تعلمون، هناك جهات سياسية موجودة في العراق لحد الآن تعمل على إفشال حكومة السيد العبادي، ومع الأسف السيد العبادي لم يستطع لحد الآن التحرر من تأثير هذه القوى الموجودة. هذه القوى تحاول بث الإشكاليات وبث الفوضى في كل السياسات التي يحاول السيد العبادي أن يتبناها. كما تعلمون كان هناك اتفاقية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في مجال النفط وفي مجال الميزانية، حاولت الأطراف السياسية أن تعرقل حتى تمرير الميزانية الاتحادية وفق شروط، ربما هذه الشروط هي نفس الشروط التي كانت مفروضها الحكومات السابقة على إقليم كردستان، لكن جرى فن يعني قانون الميزانية بشكل مرضي لكل الأطراف. لكن عدم إرسال ميزانية إقليم كردستان وعدم استلام موظفي إقليم كردستان رواتبهم، مع العلم أنه باقي موظفي العراق يستلمون رواتبهم بصورة دورية دون أي مشاكل، حتى الموظفين الآن الذين هم تحت سيطرة المناطق أو في المناطق التي هي تحت سيطرة داعش لحد الآن يستلم رواتبهم، لم ينقطع رواتبهم لحد الآن، لكن إقليم كردستان وموظفي إقليم كردستان لا يستلم الرواتب. بالإضافة إلى ذلك هذا الكم الهائل من المهجرين الموجودين في الإقليم، أكثر من 1,200,000 نازح عراقي موجود الآن في إقليم كردستان، هذا رقم حقيقة صعب جدا على الإقليم الاعتماد عليه بإمكانياته. كان لابد من حكومة السيد العبادي أن يعي هذه المسائل بصورة جيدة وأن لا يركن لضغوطات الأطراف السياسية الأخرى. تجد هناك أيضا ليس فقط مع حكومة إقليم كردستان، أيضا هناك المسألة السنية كما تعلمون، كان هناك قبل أيام فرق أمني كبير في سيادة الشيخ من شيوخ العرب السنة، وبالتالي تهديد بمقاطعة جلسات الحكومة الاتحادية وجلسات البرلمان من قبل الكتل السياسية السنية. إذن هناك أيادي خفية، هناك جهات تحاول بصورة جدية لإفشال حكومة السيد العبادي، وأتصور أنه هذه المحاولات قد نجحت يعني إلى حد ما. لا أستطيع القول لحد الآن، التفاؤل موجود حول مسألة التوافق، لكن التحديات موجودة وهذه التحديات مستمرة حقيقة.
نعم، الدكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، كنتم معي من أربيل في كردستان العراق. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحكيم.
أهلا وسهلا.
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء في حلقة أخرى.